رينات عليكم.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم
أمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس تفسير قول ربنا جل جلاله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعرفنا بأن هذا النوع القبيح كان من الأنكحة التي تواطأ عليها أهل الجاهلية، فنكح عمرو بن أمية بن عبد شمس امرأة أبيه بعد موته، ونكح صفوان بن أمية فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، وكانت أيضا زوجة لأبيه. فالله جل جلاله حرم هذا النوع من النكاح وقبحه عقلا وشرعا وعادة وعرفا، فقال جل من قائل: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والعرب الذين كانوا يباشرون هذا النوع من النكاح كانوا يسمونه نكاح المقت، وكانوا يقولون للولد الذي ينتج عنه المقيت. وسبب نزول الآية كما روى الأئمة أن أبا قيس ابن الأسلت رضي الله عنه لما مات جاء ولده فخطب امرأته، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ارجعي إلى بيتك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية. وفي بعض الروايات أن الولد صنع ما كان يصنعه أهل الجاهلية، طرح عليها ثوبا من أجل أن يرثها كما يورث المال والمتاع، فجاءت شاكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت من مال زوجي ولا أنا تركته لأنكح. فنزلت هذه الآية رافعة للظلم الذي كان يمارس على المرأة في تلك الحقبة المظلمة من حقب التاريخ الإنساني. ثم بعد ذلك بيّن ربنا جل جلاله أنواع المحرمات من النساء في هذه الآية التي تليت: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. وها هنا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن يعلم أن تحريم أصناف من النساء، تحريم نكاحهن، كان معروفا في الشرائع والحضارات، فما عرف عن أمة من الأمم ولا في حقبة من حقب التاريخ إباحة نكاح الأم أبدا. منذ أبينا آدم عليه السلام ما عرف أن أمة من الأمم قد استباحت نكاح الأم. وأما نكاح الأخت فقد كان في شريعة آدم عليه السلام أنه تنكح الأخت غير التوأمة التي لم تولد في بطن واحد مع أخيها، وكان ذلك من باب الضرورة لحفظ النوع الإنساني والنسل البشري. ثم جاء في شريعة نوح عليه السلام تحريم نكاح الأخت، أنه لا يجوز أن يتزوج الإنسان من أخته. ثم جاء في شريعة يعقوب عليه السلام جواز الجمع بين الأختين، كان يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة ومعها أختها. ثم جاءت شريعة موسى عليه السلام بالمنع من ذلك، وكذلك المنع من نكاح بنت الأخت. ثم جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة التامة التي لا يحتاج الناس إلى شريعة بعدها، فبينت النساء اللائي يحرم نكاحهن تأبيدا، والنساء اللاتي يحرم نكاحهن تأقيتا، ومن هن المحرمات من النسب، ومن هن المحرمات من الرضاعة، ومن هن المحرمات من المصاهرة. وقبل ذلك أيها الإخوة الكرام، لا بد من تقرير مسألة عقدية خلاصتها أن التحليل والتحريم لا يملكه إلا الله جل جلاله، ليس من حق أحد من البشر أن يحلل ولا أن يحرم. ولذلك اشتد نكير القرآن على أقوام حللوا وحرموا بأهوائهم بغير إذن من الله. ولذلك ربنا جل جلاله يسأل هذا السؤال الاستنكاري، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويبين ربنا جل جلاله كذب هؤلاء المشركين حين حرموا بعضا من أنواع المطاعم والزينة وبهيمة الأنعام وما إلى ذلك، فقال جل من قائل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال جل من قائل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهؤلاء المشركون كانوا يكذبون على الله عز وجل حين يضعون تلك التشريعات. ها هنا أيضا في باب الأنكحة، عرف في بعض الحضارات تحريم أنواع منها بسبب اختلاف العرق، بسبب اختلاف القبيلة، بأنه لا يجوز لمن كان من قبيلة كذا أن يتزوج من قبيلة كذا، لا يجوز لمن كان من عرق كذا أن يزوج العرق الآخر. وعرف في الجاهلية كذلك تحريم هذه المحرمات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنهما كانوا يستبيحون نوعين. النوع الأول نكاح زوجات الآباء، نكاح زوجات الآباء كما مضى معنا في خبر صفوان بن أمية وكذلك عمرو بن أمية بن عبد شمس. والنوع الثاني كانوا يبيحون الجمع بين الأختين. فجاءت هذه الآيات مبينة تحريم ذلك كله، وصدرت بقول ربنا جل جلاله حرمت، حرمت، وهذا من باب التنويع في الأسلوب. فالآية التي قبلها قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما قال حرمت عليكم زوجات آبائكم، وها هنا أيضا ما قال ولا تنكحوا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، بل قال حرمت عليكم. وقد مضى معنا بيان صيغ التحريم على اختلاف أنواعها في كتاب ربنا جل جلاله. حرمت عليكم أمهاتكم، ومعلوم أيها الإخوان أن التحريم لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بما يقصد من تلك الذوات. فإذا قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة أي أكلها، إذا قال القائل إن الله تعالى حرم الخمر يعني شربها، ها هنا أيضا حرمت عليكم أمهاتكم أي التزوج، أي التزوج بهن. وها هنا أيها الإخوة الكرام قد يسأل سائل يقول ما الحكمة من وراء هذا التحريم؟ لماذا حرم الله علينا من النسب سبعا؟ حرم علينا أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وبنات إخواننا وبنات أخواتنا، وحرم علينا من الرضاع مثلهن، وأشار إلى ذلك بقوله جل جلاله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم حرم علينا من المصاهرة أربعة أنواع، أولها زوجة الأبي، فقال جل جلاله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ثم زوجة الابن، فقال جل من قائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ثم حرم علينا نكاح أمهات الزوجات، فقال وأمهات نسائكم. ثم حرم علينا نكاح بنات الزوجات، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ما الحكمة في ذلك؟ أقول أيها الإخوة الكرام إذا جاء الحكم من الله عز وجل فقال لنا هذا حلال أو قال لنا هذا حرام، فإننا نقول سمعنا وأطعنا، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، أدركناها أم لم ندركها. لكن من باب التماس بعض الحكم والعلم عند الله تعالى، قال أهل العلم أولاً بأن الزواج من القرابة القريبة قد يؤدي إلى ضعف في الذرية، وذلك حين تتركز عوامل الضعف من الأمراض الوراثية والصفات الضعيفة تتركز في هذا المولود. لو أن الإنسان تزوج من قرابته القريبة، تزوج من أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته، فإن هذا الضعف يتركز في المولود وتضوي تلك الذرية وتضعف، هذه واحدة. ثم ثانيا من الحكم كذلك أن الزواج في الإسلام قد شرع من أجل أن يمتد نطاق الأسرة ويتوسع، بمعنى أن يحصل التآلف والتعارف بين المسلمين، فهذا من قبيلة كذا يتزوج من قبيلة كذا، وهذا من بلد كذا يتزوج من بلد أخرى، ومن هذه الأسرة يتزوج من تلك الأسرة، فيحصل ما أراده الله عز وجل حين قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، من أجل أن يحصل التعارف والتآلف ويتسع نطاق الأسرة في المجتمع المسلم. وهذا ما لا يحتاج إليه بين القرابة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان الآن إذا زوج قريبه من بنته فإنهم لا يحتاجون إلى تعارف، أما إذا ذهب هذا يتزوج من مكان آخر من أسرة ليست من جماعة أو من قبيلته فإنهم يحتاجون إلى تعريف، أن يعرف كل منهما نفسه للآخر. ثم حكمة ثالثة، والعلم عند الله تعالى، بأن العلاقة بين الإنسان وبين هذه المحرمات أنواع، فعلاقة الإنسان بأصوله بأمهاته وكذلك بحواشيه كخالاته وعماته علاقة قائمة على الاحترام والتوقير والتبجيل. ثم علاقته بفروعه كبناته وكذلك ببعض حواشيه كبنات الأخ وبنات الأخت علاقة قائمة على الرعاية والبر، وكذلك علاقة الإنسان بربيبته التي هي ابنة زوجته علاقة قائمة على الرعاية والبر، وأن يشعر نحوها بعاطفة البنوة وهي تشعر نحوه بعاطفة الأبوة. الله جل جلاله ما أراد لهذه العواطف النبيلة أن تدخل في نطاق الزوجية التي قد يجد عليها من الخلافات والنتوءات والتعرجات ما يؤدي في نهاية الأمر إلى الانفصال والفرقة، فيحصل في بذلك شرخ عميق في هذه العلاقة التي مدارها على الاحترام والتوقير أو مدارها على الرعاية والبر. ثم حكمة الرابعة والله تعالى أعلم، وهو ما أشير إليه في درس الأمس من حفظ السلم الاجتماعي، حفظ السلم الاجتماعي، بمعنى أنني لو تزوجت بامرأة ولهذه المرأة بنت، فلو كانت تلك البنت تحل لي لربما تنظر هذه المرأة بعين الريبة إلى كل بادرة رعاية أو عطف تصدر مني تجاه بنتها، وتنظر بعين الريبة إلى ابنتها متى ما أظهرت نحوي شيئا من التوقير والإجلال. وقل مثل ذلك، لو أباح الله لنا الجمع بين الأختين لتوترت العلاقة بين الزوجة وأختها متى ما رأت نوعا من التوقير أو الاحترام فيما بين زوجها وبين أختها. فالله جل جلاله أراد أن تكون العلاقة بين الأمهات والبنات وبين الأبناء والآباء نقية من الشوائب سالمة من المكدرات، فلا ينظر الأب بعين الريبة إلى ولده خشية أن يخلفه على امرأته، ولا ينظر الولد بعين الريبة إلى أبيه خشية أن يخلفه على زوجه، بل تبقى علاقة البنوة والأبوة والأمومة سالمة من ذلك كله. هذه بعض الحكم التي استشفها بعض أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، ويقيننا أنه جل جلاله ما شرع لنا شيئا إلا وفيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فإن ربنا جل جلاله قال لنا حرمت عليكم، من الذي حرم؟ الله. وأيضا سيأتي معنا قول ربنا وأحل لكم ما وراء ذلكم، من الذي أحل؟ الله جل جلاله. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يقول جل من قائل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبعة لسنا بحاجة إلى شرح وإيضاح، وأحيانا الشرح والإيضاح أيها الإخوان يجعل الأمر السهل معقدا. ولذلك لو قرأت كلام الفقهاء بأنه يحرم على الإنسان أن ينكح فروعه من أبويه وفروعه من آبائه الأعلون وحواشيه، وكذلك يحرم عليه أن ينكح فروعه هو وأصوله، تجد هذا الكلام ربما يعسر على الإنسان العادي أن يفهمه من أول مرة، لكن الآية واضحة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فمن هن أمهاتكم؟ أمهاتكم جمع أم وجمع أمه، أمه هكذا. وأمهات قال بعضهم تقال للعاقل أي لنساء بني آدم، وأما في غير العاقل فيقال أمات، أمات بغير هاء. تقول العرب: هؤلاء النساء أمهات فلان وفلان، وهؤلاء النعاج أمات كذا وكذا من الكباش. فكلمة أمهات تقال للعاقل لبنات آدم، وأمات تقال لغيرهن. فمن هي الأم أيها الإخوة الكرام؟ الأم كل من لها عليك ولادة إما مباشرة أو بواسطة. الأم كل من كان لها عليك ولادة مباشرة، بمعنى أنك قد خرجت من رحمها، أو بواسطة، فيدخل بذلك أمهات الأمهات وأمهات الآباء وإن علونا. فأمك التي ولدتك هي عليك حرام، كذلك أم أمك وأم أبيك وأم أم 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 أمك وأم أم 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 أبيك وأم أبي 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 أبيك، كل هؤلاء عليك حرام. فالأم من كان لها عليك ولادة إما مباشرة أو بواسطة. ثم قال سبحانه: وبناتكم. البنات جمع بنت، والبنت من كان لك عليها ولادة إما مباشرة أو بواسطة. البنت من كان لك عليها ولادة إما مباشرة، بمعنى أنها بنتك من صلبك، وهي التي تسمى البنت الصلبية، أو بواسطة كبنات الأولاد ذكورهم وإناثهم، يعني بنت ابنك وبنت بنتك وبنت ابن ابن ابنك وبنت بنت بنت بنتك وبنت ابن بنتك، كل هؤلاء عليك حرام. فهذا هو الصنف الثاني. ثم قال سبحانه: وأخواتكم. الأخوات جمع أخت. فمن هي الأخت؟ هي من اجتمعت معك في أصليك أو في أحدهما. من هي الأخت؟ من اجتمعت معك في أصليك أو في أحدهما. أنت عندك أصلان: أم وأب. فعندك أختك الشقيقة قد اجتمعت معك في أصليك، وعندك أختك من أبيك وأختك من أمك، كلهن عليك حرام. ثم الصنف الرابع، قال جل من قائل: وعماتكم. وعماتكم، العمات جمع عمة، والعمة من شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما. فيدخل في ذلك عمتك أخت أبيك شقيقته من أمه وأبيه، وعمتك أخت أبيك من أبيه، وعمتك أخت أبيك من أمه. ويدخل في ذلك العمة العليا كذلك، فعمة أبيك عمتك، وعمة جدك عمتك، وعمة أمك عمتك، كل هؤلاء عليك حرام. ثم قال جل من قائل: وخالاتكم. وهذا هو الصنف الخامس. من هي الخالة؟ هي من شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. ويدخل في الخالة كذلك خالتك خالة أبيك وخالتك خالة جدك وخالة أمك، هؤلاء جميعا يشملهن قول ربنا جل جلاله وخالاتكم. ثم الصنف السادس وبنات الأخ، سواء كان هذا الأخ قد كان شقيقا لك أو أخاك من أبيك أو أخاك من أمك فبناته عليك حرام. ثم الصنف السابع وبنات الأخت، أيضا سواء أكانت شقيقة أم من أمك أم من أبيك، فهؤلاء السبع حرمهن الله عز وجل علينا من النسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم قال جل من قائل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. انتقلت الآية إلى بيان صنف آخر من المحرمات، وهن المحرمات من الرضاعة، بمعنى أن الله جل جلاله قد جعل حياة هذا الصغير قائمة على هذا اللبن الذي يمتصه من الأنثى. هذا الرضاع أيها الإخوة الكرام جعله الله عز وجل سبيلا لإنبات اللحم وإنشاز العظم، وأن يقوى هذا الصغير يوما بعد يوم. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى بقوله: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وجعل الله شبع هذا الرضيع وريه في هذا اللبن. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. ولذلك تجدون الرضيع الصغير يبكي من الجوع، فإذا ألقمته أمه ثديها ما يلبث إلا لحظات معدودات، فيهدأ روعه ويسكت بكاؤه وتجده يطمئن، ثم بعد ذلك بلحظات تجده يلعب ويرفس برجليه وما إلى ذلك، وتراه يوما بعد يوم ينمو ويزيد ولا غذاء له إلا ذلك اللبن. طيب، لما كان هذا اللبن أيها الإخوة الكرام يؤثر في إنبات هذا الرضيع وفي قوة جسده، وهو جزء، هذا اللبن الذي ارتضعه جزء من تلك المرأة، أنزل الله عز وجل هذه المرضعة منزلة الأم الحقيقية. ثم إن هذا الطفل سيشعر نحو تلك الأم التي أرضعته بما يشعر نحو أمه التي ولدته. صحيح، الطفل يشعر من العاطفة والمودة والقرب من أمه التي أرضعته بما يشعر به نحو أمه التي ولدته. فلما كانت بتلك المثابة، الله جل جلاله جعل التحريم من الرضاع كالتحريم من النسب، لكن ذلك مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، والشرط الثاني أن تكون الرضعات معلومات، أن تكون الرضعات معلومات. أما الشرط الأول فإن الله جل جلاله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وليس بعد التمام والكمال شيء. فالرضاع المؤثر الذي تنه هو ما كان في الحولين، أما رضاع الكبير فلا أثر له عند جمهور العلماء. عند جمهور العلماء رضاع الكبير لا يؤثر، وهذا الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم أن الإنسان إذا رضع كبيرا فهذا الرضاع لا قيمة له ولا تنتشر به المحرمية. واستدلوا على ذلك بالآية التي ذكرتها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وبقوله إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. لكن جماعة من العلماء على رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها، وكذلك الأشعري أبو موسى رضي الله عنه، قد ذهبوا إلى أن رضاع الكبير مؤثر، رضاع الكبير مؤثر، وذكروا أن أمنا عائشة رضي الله عنها طلبت من أختها أم كلثوم أن ترضع سالم بن عبد الله بن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة رحمة الله عليهم، فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء الكبار. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها بعضهم يعني ممن عرفوا بالعلم والفقه وسيستفيدون منها، كانت تطلب من بعض أخواتها أن يرضعن هذا المقصود، من أجل أن تكون عائشة خالة له من الرضاع. وطبعا ليس بالضرورة أنها ترضعه أنه تلقمها يعني ثديها، لا، بل العلماء رحمهم الله ذكروا أن الرضاع محرم سواء كان أجورا أو سعوطا أو غير ذلك، يعني سواء وضع له في إناء فشربه أو صب له من أنفه أو بغير ذلك من الوسائل، المهم أن اللبن قد خالطه. طيب عائشة رضي الله عنها بأي شيء كانت تستدل؟ كانت تستدل بالحديث الثابت أن سهلة بنت سهيل، وكانت زوجة لأبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سالما مولى أبي حذيفة يدخل عليها وهي بغير حجاب. ومن أجل أن تعلموا أيها الإخوة الكرام، سالم هذا كان متبنا لأبي حذيفة، يعني أبو حذيفة تبناه بما كان من أمر الجاهلية، مثل ما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فقال اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. طيب سالم رضي الله عنه كان يدخل على زوجة أبي حذيفة الذي ادعاه وتبناه باعتبار أنه ولده، فلما نزل قول ربنا جل جلاله وما جعل أدعياءكم أبناءكم، خلاص صار هذا الرجل أجنبيا. فجاءت سهلة بنت سهيل تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآن مشكلة، فقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك، يصير ولدك من الرضاعة. طيب سالم كان صغيرا؟ لا، ولو كان صغيرا لما شكت، لكنه كان رجلا. أرضعيه يحرم عليك، جمهور العلماء قالوا هذه نازلة عين أو هذه واقعة عين خاصة لا يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها غيرها. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها خالفها أمهات المؤمنين كلهن، فما كان يدخل عليهن سوى محارمهن. واضح أيها الناس؟ لا يدخل عليهن سوى محارمهن. وأيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يفتي بذلك لكنه رجع عنه، لما جاء أعرابي إلى المدينة فوضعت امرأته يعني ولدت ثم انتفخ يعني ثدياها فهذا الرجل صار يمص اللبن ويمجه يمصه ويمجه فسبق إلى جوفه منه شيء فجاء فسأل أبا موسى فقال له رضي الله عنه قد حرمت عليك واسأل ابن مسعود يعني قال له أنا أفتيتك لكن تأكد من ابن مسعود فلما ذهب إلى ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى غضب رضي الله عنه وأخذ بيده الأعرابي وجاء إلى أبي موسى قال له أتراه رضيعا هذا الأشمط والأشمط هو الذي خالط سواد شعره بياض يعني خلاص ظهر الشيب فيه في لحيته وفي رأسه أتراه رضيعا هذا الأشمط إنما الرضاعة من المجاعة إذن أيها الإخوان الشرط الأول للرضاع المحرم أن يكون في الحولين ثم الشرط الثاني أن تكون الرضعات معلومات يعني ما يكون الأمر قائما على مجرد الشك والحدس لا لابد أن يكون عندنا يقين وقد اختلف العلماء في عدد هذه الرضعات فالذي عند الحنفية والمالكية أن الرضاع كله محرم قليله وكثيره يعني رضع مرة أو مرتين أو أكثر كله يحرم لأن الأصل في الفروج التحريم وأما الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم فقد قالوا بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا واستدلوا بحديث أمنا عائشة كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس معلومات يحرم خمس معلومات يحرم فهذا رأي الشافعي الحنابل وذهب أهل الظاهر إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان ثلاثا استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان لا تحرم المصة ولا المصتان إذن يحرم ما زاد عليهما وفي اللفظ الآخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان إذن إذا كان ثلاث رضعات فأكثر هي التي يثبت بها التحريم واختلف أهل العلم في المقصود بالرضعة ما المقصود بالرضعة فبعضهم قال إذا التقم الثدي ثم تركه بفعله هو أو بفعل غيره فهذه رضعة ثم إذا التقمه ثانية وتركه فهاتان رضعتان والذي يظهر العلم عند الله تعالى أن الرضعة مقصود بها نعم الوجبة الوجبة يعني معنى ذلك أنه أخذ الثدي فالتقمه وشرب منه حتى شبع وتركه بطوعه واختياره مثل ما يقول الإنسان أكلت أكلة ليس المقصود بأنه أخذ لقمة أو لقمتين بل أكلت أكلة أي أنه شبع استغنى بتلك الأكلة وهناك أيها الإخوان في اشتراط الحولين الإمام مالك رحمه الله قال وما كان بعد الحولين بيسير فإنه يأخذ حكمه روى ابن القاسم عنه الشهر والشهران يعني لو أن إنسانا رضع بعد الحولين بشهر أو شهرين فكذلك التحريم يحصل وأبو حنيفة رحمه الله ألحق بالحولين ما كان إلى ستة أشهر لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع أختك من الرضاع أي رضعت من المرأة التي أرضعتك سواء كانت أمك التي ولدتك أو غيرها وسواء رضعت معك أو رضعت قبلك أو رضعت بعدك يعني كانت أكبر منك أو أصغر ف فهذا كله يثبت به المحرمية. فيحرم عليك من الرضاع سبع: أمهاتكم من الرضاع، الأم التي أرضعتك هي عليك حرام، وبنتك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة أي البنت التي رضعت من زوجتك فأنت أبوها من الرضاعة. وهذه المسألة التي يسمونها بلبن الفحل وسيأتي بيانها. فتحرم عليك أمك من الرضاعة، وبنتك من الرضاعة، وأختك من الرضاعة، سواء كانت أختك شقيقتك أو كانت أختك من أبيك أو أختك من أمك التي أرضعت. أختك شقيقتك من الرضاعة أي أنها رضعت من أمك من الرضاعة وأبيك من الرضاعة. أخوان أنتم صاحين، كلام واضح؟ طيب، وأختك من الرضاعة أي أختك من أمك من الرضاعة، بمعنى أنك وهي رضعتما من أم واحدة لكن لبن الفحل مختلف. ما معنى ذلك؟ مثلا فلان من الناس رضع من فلانة، وكانت فلانة هذه متزوجة من فلان، ثم جاءت بنت بعد ذلك، بنت أخرى، فرضعت من تلك المرأة نفسها لكن بعد أن صارت زوجة لرجل آخر، فهذه أختك من الرضاعة من جهة أمك لا من جهة أبيك. طيب، أحيانا تكون أختك من الرضاعة من جهة أبيك فقط، بمعنى أن لبن الفحل واحد. يعني مثال توضيحي: سئل ابن عباس رضي الله عن رجل له امرأتان، أرضعت هذه غلاما وأرضعت هذه جارية، فهل يجوز لهما أن يتزوجا؟ فهمتم؟ فقال: لا، الفحل واحد. يعني يا أيها الإخوة، معلوم بأن المرأة لا ترضع إلا إذا كانت هي نفسها قد ولدت، أليس كذلك؟ إلا إذا كانت هي نفسها قد ولدت. طيب، من الذي تسبب في الولادة؟ الزوج، ولذلك هذا الزوج يسمى فحلا، فيكون أبا من الرضاعة، ويكون أخوه عما من الرضاعة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها جاء رجل يستأذن عليها فأبت أن تأذن له، وهذا الرجل كان أخا لرجل اسمه أبو القعيس، وأبو القعيس كان زوجا للمرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها. يعني عائشة رضعت من امرأة، هذه المرأة زوجها اسمه أبو القعيس، فأبو القعيس يكون لعائشة ماذا؟ أبوها من الرضاعة. فأخو أبو القعيس جاء يستأذن، عائشة أبت أن تأذن له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إئذني له تربت يمينك، إنه عمك من الرضاعة. فهمتم أيها الناس؟ فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، وقبل ذلك وبناتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، ثم عماتكم من الرضاعة، أخت الرجل الذي هو زوج المرأة التي أرضعتك صارت عمة لك من الرضاعة، وخالاتكم من الرضاعة، المرأة التي أرضعتك أختها هي خالتك، ثم بنات إخوانكم من الرضاعة، أخوك الذي رضع معك بنته صارت حراما عليك. ومن أجل أن يتبين لكم المعنى اسمعوا هذا الحديث، وهو في الصحيحين، أن أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح أختي عزة. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، فقال لها أو ترضين بذلك؟ قالت نعم، لست لك بمخلية، يعني أنا ما قاعدة معك وحدي وأنت في كل يوم تتزوج، وإن أحق من شركني في خير أختي. يعني أصلا الحكاية فيها زواج، فأنا أحب لأختي من الخير ما أحب لنفسي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقالت يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري فهي ابنة أخي، أرضعتني وإياه ثويبة. فهمتم ما فهمتم؟ أم حبيبة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يتزوج أختها من أجل أن تشاركها في هذه المنزلة الرفيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن ذلك لا يجوز. فقالت له بلغني خبر بأنك تريد أن تتزوج درة بنت أبي سلمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم متزوج من أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي، يعني هذه البنت لا يجوز لي أن أتزوجها، أولا لأنها ربيبتي بنت زوجتي تربت في حجري، ولأنها ابنة أخي من الرضاعة اللي هو أبو سلمة، قال أرضعتني وإياه ثويبة، ثويبة التي هي جارية من أبي لهب. واضح أيها الناس؟ كذلك حمزة رضي الله عنه، حمزة بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أخوه من الرضاعة. فلذلك تحرم عليك بنت أخيك من الرضاعة، يعني لو في واحد صيني رضع معك من أم واحدة فبنت هذا الصيني طبعا لو كان مسلما حرام عليك، وبنتك حرام عليك، وكذلك بنت الأخت. يا أخوانا فهمتم؟ أنا والله في شك من ذلك. على كل حال هذا الدرس كله، لأن الأخ يشير إلي بأن الوقت قد انتهى، هذا الدرس كله نعيده يوم السبت إن شاء الله من أجل أن يتبين لنا الأمر. ها؟ هو أشار إلي بأن دقيقتين قد بقي، خلاص على كل حال حتى لو بقي وقت ما في فائدة. يبدو أن ليلة الجمعة الناس تتعلق آمالهم بأشياء أخرى، فلذلك ما ينتبهون، فما في حرج إن شاء الله. فالتكرار يعني طيب، والقرآن الكريم قد كرر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلام كرره ثلاثا حتى يعقل عنه. فهناك بعض الآيات التي تحتاج إلى يعني بسط وإيضاح وشرح وتفصيل، وما عندنا مشكلة إن شاء الله، حتى لو أدركنا الموت ونحن في سورة النساء فنلقى ربنا جل جلاله ونحن نتدارس القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.